معاهم وأفوز ويا الحبيب.
الزيارة عن قريب لأصحاب سيدنا الحبيب،
كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت صحابي. تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على أبي بكر، وأوعى تنسوا التأشيرة، صلى على حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. حلقة اليوم بعنوان أبو بكر الصديق وموقفه الخالد عند موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحلقة سنرى هذا الموقف العظيم لأبي بكر الصديق عند وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده أول سؤال يخطر على البال هو: ما هي أهم الإرهاصات التي سبقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في البداية لابد أن نعلم أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة هي أعظم مصيبة حلت بالمسلمين، وهو بنفسه النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، كما عند البيهقي بسند صحيح قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب، أي ورب الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت وأن الكل سيموت، فقد قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل قالها المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أما عن الإرهاصات التي سبقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة جدا، فمن بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل سنة 10 أيام في شهر رمضان في أواخر رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة 20 ليلة. والإرهاص الثانية أنه كان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن مرة واحدة في شهر رمضان، فعارضه في السنة الأخيرة مرتين. وبل كان من الإرهاصات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح لما بعث معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن خرج معه يوصيه، فقال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ حزنا لفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حزنا لأنه هو الذي عاش مع النبي وتربى بين يديه صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة 10 للهجرة وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يودع الناس، بل ونزل عليه في يوم عرفة وهو في الحج: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل وفي ثاني أيام التشريق نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان هذا علامة على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان يكثر من أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بل ومن الإرهاصات أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ومن الإرهاصات أيضا أنه تتابع عليه الوحي بكثرة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ومن الإرهاصات أيضا أنه زار أهل البقيع واستغفر لهم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، ومن الإرهاصات ما جاء عند البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، يقول أبو سعيد: فعجبنا لبكائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خير بين الدنيا بين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. يعني سبحان الله، كان أبو بكر الصديق كان هو اللي فاهم أن النبي بيتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كانت بقى بداية السكرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني أول ما اشتكى من المرض، كان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه ويستأذن منهن أن يمرض في بيت أمنا عائشة، فأذن له جميعا. استأذن هو يروح بيت عائشة ويمرض فيها، فأذن له جميعا، وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما عاد أحس بصداع شديد في رأسه، وارتفعت حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على أمنا عائشة وجدها تشكو صداعا في رأسها وتقول: يا رسول الله ورأساه، بل قال فقال لها صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله ورأساه يا عائشة. فدخل عليه في ذلك الوقت عبد الله ابن مسعود، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أمنا عائشة أن الألم اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمسح على جسده، فإذا به يثقل لسانه ولم يستطع أن يتكلم، فبدأت هي تقرأ المعوذات في كف النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على جسده بيده، رجاء بركة النبي وبركة يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اشتد به الوجع أكثر أمرهم أن يهريقوا عليه من 7 قرب من الماء، وذلك من شدة الحرارة التي كان يجدها النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك اللحظات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وصاياه الأخيرة، فأوصاهم بإخراج اليهود والنصارى من أرض جزيرة العرب، وأوصاهم بإغلاق كل الأبواب المفتوحة على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأوصى المسلمين بالأنصار خيرا، وأوصى بالصلاة، وأوصى بالنساء خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ثم بعد ذلك أمرهم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يخرج وأن يصلي بالمسلمين من شدة الألم ومن شدة المرض الذي حل بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي يسبق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الأحد، ففي ذلك اليوم أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه لوجه الله، وتصدق ب7 دنانير كانت عنده، لم يكن في بيت رسول الله سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته إلا 7 دنانير، وإذا به يتصدق بتلك 7 دنانير ويهب أسلحته للمسلمين. وفي الليل استعارت أمنا عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم كانت درعه مرهونة عند رجل يهودي ب30 صاعا من الشعير. سبحان الله. وفي لحظة من اللحظات يدخل أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، يدخل قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس في المدينة، كانوا في أطراف المدينة فجاءوا إلى المدينة، قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، كانش قادر يتكلم ولا كلمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده علي ويرفعهما فأعلم أنه يدعو لي، يعني يرفع يديه بالدعاء ثم يهبط بهما على أسامة بن زيد، يقول أسامة فعلمت أنه يدعو لي بفضل الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام ويجي بقى آخر يوم في حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خرج النبي في صبح ذلك اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده وصبره على مدى 23 سنة، فألقى على أصحابه الذين أحبهم وأحبوه نظرة الوداع، فكادوا أن يفتنوا من الفرح، كانوا بيصلوا ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي من مرضه، ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه الأنور يوم القيامة وفي جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة التي كان ينام فيها، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتن ونحن في الصلاة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبه، رجع لورا عشان النبي يتقدم ويصلي بهم، فظن أن النبي خارج إليهم للصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر وتوفي في ذلك اليوم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر اللحظات الصعبة التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت لحظة مؤلمة على نفسهم جميعا، فإذا ببنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إذا بها النبي صلى الله عليه وسلم ينعي نفسه إلى فاطمة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، كلهم اجمعوا لأنهم حسوا خلاص أن النبي بيموت صلى الله عليه وسلم. قالت فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أصر إليها حديثا فبكت، ثم إنه أصر إليها حديثا آخر فضحكت. فتعجبت أمنا عائشة قالت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فقالت لها أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه ثم تبكين؟ ثم سألتها ماذا قال لك النبي؟ قالت لها فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا قبض النبي مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة الآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لك؟ قالت إنه حدثني أنه كان جبريل عليه السلام يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضه في هذا العام بالقرآن مرتين، ولا أراني إلا وقد حضر أجلي. فعلمت فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر أجله وأنه سيموت، ثم قال لها وإنك أول أهلي لحوقا بي، والفعل ماتت بعده بست شهور، ونعم السلف أنا لك. قالت فبكيت لذلك، ثم إنه سرني يعني قال لي سر مرة تانية وقال لي ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت لذلك. إذن في المرة الأولى أخبرها أنه خلاص حضر أجله وأنه سيموت، في المرة الثانية أخبرها أنها ستكون سيدة نساء المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بها لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من حياته، وإذا بفاطمة تصرخ كما عند البخاري وتقول واكرب أبتا واكرب أبتا، فإذا به يقول لها صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. الله أكبر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأتوا إليه بالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن بالله، وطفق الوجع يشتد ويزداد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة يهودية وهي زينب بنت الحارث، وأصرت أن تقدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألت من أين الطعام، أي الطعام يحب أن يأكل رسول الله؟ فقال يحب أن يأكل من ذراع الشاة، فدست السم في الشاة كلها، ثم دست أكبر قدر من السم في ذراع الشاة. فلما أخذ النبي نفسة صلى الله عليه وسلم إذا بالمولى عز وجل ينطق ذراع الشاة وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت تكذب ولست نبيا أن استريح منك، وإن كنت نبيا فسأحميك ربك. ففن أثر هذا السم كان تسرب جزء يسير جدا من السم وظل يعمل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم طوال تلك السنوات، ولذلك يقال النبي الشهيد لأنه مات شهيدا أثر ذلك السم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهاري من ذلك السم. يعني هو ده أوان موتي بسبب ذلك السم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي تلك اللحظة كما عند البخاري يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو أم عائشة، تقول أم عائشة إن من نعم الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، كان حاطط راسه في حجر أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن الله جمع بين ريقي وريق النبي عند موته صلى الله عليه وسلم. قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فرأيته ينظر إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم، كانش قادر يتكلم، فتناولته. قالت فلما أعطيته اشتد عليه، كان السواك شديد عليه. قالت قلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم. قالت فلينته بريقي ثم وضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين يديه رقوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نضع نظر إلى السماء وقال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول أم عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول كنت أسمع أنه لا يموت نبي أبدا حتى يخير بين الدنيا وبين الآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وقد أخذته بحة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير ولم يخترنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت فعلمت أنه خير في تلك اللحظة ما بين الحياة في الدنيا وما بين لقاء الله، فاختار لقاء الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أحب ربه عز وجل حبا لا يخطر على قلب بشر، واشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. وفي تلك اللحظة وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا على أمنا عائشة وإذا به يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وفاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت أطهر روح من أطهر جسد بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في الآذان وثقل تحت حطه النفوس وتدور به الأبصار والبصار، وشعر المؤمنون أن المدينة قد أظلمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر بن الخطاب ولم يتحمل الخبر، فقد أخرجه الخبر عن وعيه وهو يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب للقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس يزعمون أنه مات. ولما علمت فاطمة يعني ثمرت فؤاد النبي وقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تبكي وتقول يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام، قالت يا أنس، تكلم أنس بن مالك، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلم يتحمل أنس تلك الكلمات وظل يبكي بكاء مريرا، وأحس الصحابة أن الدنيا كلها قد أظلمت في تلك اللحظة. فمنهم من أخرس لم يستطع أن يتكلم، ومنهم من أقعد ولم يستطع أن يقوم، ومنهم من ذهل ولم يشعر بأي شيء، سبحان الله، من شدة الألم والحزن. وفي تلك اللحظة يأتي الموقف الخالد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. كان له بيت عند زوجته في مكان اسمه الصنح، كان بعيدا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليه الخبر أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل، فدخل المسجد ولم يكلم أحدا، ويمم وجهه شطر بيت أمنا عائشة، غرفة أمنا عائشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى صلى الله عليه وسلم بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، فقبله بين جبينه وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فلقد ذقتها، والله لا يذيقك الله عز وجل ألم الموت مرتين أبدا يا رسول الله. ثم خرج أبو بكر الصديق فوجد عمر يصرخ ويقول: رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. فقال له أبو بكر الصديق: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس جميعا وانصرفوا عن عمر وأقبلوا على أبي بكر، فإذا بأبي بكر يقول تلك الكلمات التي سطرها التاريخ. قال: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا أبو بكر قول المولى عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قام أبو بكر يردد تلك الآية ويكررها. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر الصديق، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا ويتلو تلك الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا سمعت أبا بكر يتلو تلك الآية فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت وسقطت إلى الأرض، فحين سمعته يتلو تلك الآية فعلمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. الله أكبر، يا لها من لحظة مؤلمة. ولكم أن تتخيلوا معي هذا الألم الذي عاشه الصحابة عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتخيل كل واحد منا أنه عاش مع رسول الله وتربى بين يديه وعاش معه أجمل الذكريات بأفراحها وأطراحها وأحزانها، حتى كان الواحد منهم يتمنى أن يفديه بحياته، وكانوا يصدرون كلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم بعد تلك الحياة وتلك الذكريات وتلك الحياة العظيمة والتربية العظيمة التي تربيناها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة يقال لكم إن النبي قد مات، وإننا سنذهب الآن لنحضر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحمل الصحابة خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحملوا ذلك بالرضا بالقضاء والقدر الذي تعلموه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، إذا بالنبي يبكي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقال له أبو عبيدة وأنت تبكي يا رسول؟ قال نعم، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. الله أكبر. فلقد كان الصحابة يعني يتعلمون الرضا بالقضاء والقدر على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا كما قلت يصدرون كلامهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكانوا يتمنوا أن يفدوه بحياتهم ويتمنوا أن يصحبوه في الجنة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان موقف أبي بكر سببا في ثبات الأمة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوفاته أعظم مصيبة مرت على الأمة الإسلامية. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع ليلى في بيت صحابي. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.